بسم الله الرحمن الرحيم. فروع في اختلاف الدافع والقابض. لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالهجوة والفساد والحرمة، وادعى القابض أنها هبة صحيحة لداعي القربة أو غيرها. إذا كان يقول هبة لازمة لداعي القربة أو غيرها، المهم كذا وقع بين الدافع للمال للقاضي والقابض للمال وهو القاضي، وقع خلاف. الدافع يقول أنا دفعت رشوة حتى تحكم عليه، لكن بعنوان هدية مو بعنوان معاملة وأجرة. ولو قلت لك هدية قدمت لك هدية
لاستمالة قلبه،
لكن في قلبي وفي نظري كان لأجل أن تحكم لي وأن تقضي لي، فهذه الهدية فاسدة. الثمرة تظهر هنا فيما لو كان المال باقيا، فإذا هدية فاسدة له الحق أن يسترد المال، ولا تظهر الثمرة فيما إذا كانت الهبة جائزة. إذا كانت الهبة لازمة ثمرة تظهر، أما إذا هبة جائزة هم يقول حتى لو كانت الهبة صحيحة القاضي يقول لا، أنا ما إلي ربط في القضاء بكذا، فأنت مناسبة وشفتني وانطيتني هدية وأنا قبلت، وإلا أدري لهالمعاني أصلا ما أقبض منك، فهذا ما إلي ربط مثلا. فيدعي الهبة الصحيحة، وإذا هبة صحيحة وغير فاسدة هبة جائزة مو لازم، ويسترده منه ثمرة لا تظهر. لكن القاضي يدعي هبة ملازمة، إما أن القاضي من رحمه من أولاد عمه هبة للي رحم لازم ما يمكن الرد، وكذلك بين الزوج والزوجة ولو مو ذي رحم لكن الهبة لا ترد، موجود هذا على خلاف، مسألة خلافية في الزوج والزوجة، لكن في ذي رحم بلا شك من أحد الهبة لازمة. أو هبة معوضة، هذه ما ذكرها صاحب الشيخ الأنصاري، لكنه هسه إذا تعويض ماكو هبة معوضة هبة لازمة. إذا مثلا هبة تلفت، إذا تلفت الهبة هذا هم هنا تظهر الثمرة. فالهبة إذا كانت لازمة لداعي القرب مثلا، ويفرقون بين الصدقة والهبة، بحث الصدقة يذكرون الفقهاء في آخر باب الهبة كتاب الهبة، لأن الصدقة هي هبة فقط ولكن بداعي القرب بقصد القرب، ففي حقيقة هبة مثلا بداعي القرب والصدقة لازمة ما قدر الله لا يرد مثلا. فالنتيجة وقع هذا الخلاف، هو يدعي أن الهدية كانت فاسدة الدافع حتى يجوز له ردها، موجود العين موجودة، ولكن القابض قاضي يدعي أن الهدية كانت لازمة، لازمة بأي نحو من الأنحاء، فيجوز لا يجوز لك ردها هنا. وإذا شهود ماكو، أدلة ماكو، دليل ماكو، شيء ماكو، قيل بأنه يقدم قول الدافع باعتبار أنه أعرف من نيته، لكن هذه القاعدة غير مضبوطة. هذه القاعدة في مورد النساء واردة، وفي موردين بالخصوص منصوص، مورد من جهة حيضها ومورد من جهة عدتها أو حملها عليه السلام، من جهة حملها إذا هي حامل وقالت إني حامل أو لا إني حائل مو حامل يقبل منها قولها، ولا تطالب صباح المال ولا تطالب بالبينة، هذه أعرف نفسها، هذه تمام ما في كلام. وأما أنه في أي موقع بلا شك كل إنسان يدعي شيئا يقول أنا أعرف بنيتي ويقبل قوله، إن قاعدة مضبوطة مع إثنين، فلذا القاعدة هنا لا تجري. إذا يرجع إلى نيته وهو أعرف نيته ما عندنا قاعدة مضبوطة، نمشي على القواعد الأولية. القواعد الأولية في المتداعيين في المتخاصمين أيا منهما قوله يطابق حجة معتبرة فهو المنكر، والآخر الذي يدعي خلاف هذه الحجة المعتبرة يعد مدعيا فعليها أن يثبت بالبينة، إذا لا بينة فله حق أن يطالب المنكر بالحلف فيحلف المنكر ويقضى له إذا حلف. فهنا الحجة المعتبرة موجودة وهي إصالة الصحة الأصل في كل معاملة متعارفة بين الناس تقع على نحو المعاملة الصحيحة، الشكل يعني إصالة الصحة لأعمال الناس مو إصالة الصحة لكل عقد، كل عقد يقع صحيح هذا مو دليل، لكن أفعال الناس المؤمنين كيف يحمل أفعالهم على الصحة. كل إنسان يرد عليك ويعقد ويتكلم ويقول شيئا يحمل قوله على الصحة ما لم يعلم بفساده، لم تقم البينة على فساده، وهنا لم تقم البينة فيحمل على قوله ويحمل على قول القاضي إصالة الصحة يحلف ويحكم له إذا حلف. لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالرشوه في الفساد والحرمة، يعني يدعي أنه هذه هدية كما قلنا سابقا هذه الهدية ملحقة بالرشوه، ونحن قلنا بل زيادة على الإلحاق عن المسلم، زيادة على الإلحاق، بل أنها حقيقة رشوة والآية الشريفة تشملها، تدوا بها إلى الحكام صباح الله، تدوا بها إلى الحكام عن من أن يكون بعنوان الآجر أو بعنوان الهدية. وادعى القابض أنها هبة صحيحة، إذا هجك يقول كان أولى هبة صحيحة لازمة، هبة صحيحة لازمة، لأن إذا كانت الهبة جائزة قد يسترد هبة تدعي هبة، إذا هبة أنا إلى حق الرجوع يفسح.
شو
رأب الصحيح؟
صحيحة
في مقابل الهبة الفاسدة، إذا كان للقاضي إلى جلب النظر القاضي، إذا كما تقدم أمس بفاسدة هذا ما يجوز ما يملك باطل كذا. أما هذا يقول لا هبة صحيحة مو ب... ما كان مربوطا بالقضاء بحكم وبشيء، مثلا رأيتني في الطريق أعطيتني هذا المعنى هذا الشيء قرب إلى الله، هذا الحاجة أعطيتني قرب إلى الله فقلت لي قرب إلى الله أنا أقبلت منك، ما كان مربوطا بالقضاء وبشيء وأنا قاضي وتريد أن تجذب نظري وكذا، ما كان أبدا، وإلا ما أخذته منك هذا الشيء الذي تدعيه علي، ما أخذته منك أعطيتني قرب إلى الله وأنا أقبلت، هكذا يدعي. أو لذي رحم أو بالتعويض على نحو أو غيرها، يعني بأي نحو يدعي أن هذه الهبة هبة لازمة. معلوم أن الهبة إذا كانت جائزة ثمرة لا تظهر، يقول خب حتى على قولك أنا أقول هبة فاسدة لي حق أن أرجع، وأما حتى على قولك إذا كانت الهبة صحيحة لي حق الفاسد. احتمل تقديم الأول، يعني هذا الاحتمال ضعيف أو يعني قول الدافع، لأن الدافع أعرف بنيته، هذا الاحتمال ضعيف، وجه الضعف ما ذكره الشيخ، لكن يقول هنا المعلقون وجه الضعف أن قاعدة أعرف بنيته ما عنده قاعدة مضبوطة في جميع المواقع، بس في مورد موردين ورد النص، المرأة إذا تخبر لأنها حامل لعله من أجل اللي مثلا مراعاة لشأنها لشأن المرأة، أو مثلا تقول أنها حائض لأجل طلاق شيء أمر مثلا يقبل قولها لأنها أعرف لنفسها، أما مراعاة لها، أما يكشف عنها كذا هيجي شوية مو لطيف، مراعاة لحالها دليل خاص وردها المورد، أن في جميع المواقع كل إنسان يخبر أعرف بنيته ويقبل قوله يتقاعد ماكو. ولإصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوة بعد التلف، هذه المسألة ما بعد التلف خاصة، نحن فرض الكلام فيما إذا كانت العين موجودة، أما إذا كانت العين تالفة تمام، هذا على بعض الأقوال مو على جميع الأقوال تقدمنا به أمس، فلذلك هذا ما كان مناسب ذكره هنا، فبعضهم يشطبون على هذا الجزء وما يذكره أبدا، يقولون مو مناسب ذكر هذا المقطع هنا، لابد أن يقيد هكذا. أم استقدم إذا دفع هدية لقاضي مثلا ثم تلف المال تحت يد القاضي ولو لا يملك القاضي، لكن إذا تلف هذا التلف لا يكون ضامنا بس مجرد حكم تكليفي حرام عليه وسحت أن يتصرف في هذا المال، ولكن إذا تلف الحكم الوضعي لا يضمن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، تقدمنا به أمس على احتمال ضعيف لو قلنا بأنه لا إذا تلفت يضمن القاضي، لأنه هذا شلون من القاعدة مو ثابت ومالي كذا فلا لو فرضت احتمال وجه قول ضعيف موجود على ذاك القول فما تظهر هنا. هو يدعي أنه هبة فاسدة وتلفت تحت يدك أعطني البدل، ولو هبة لكنه هنا ضمانه مثلا لأنه مقابلة أجر، هذا يعد مقابلة موهبة مجانية وكذا مقابلة، فعليك الضمان. الآخر يقول له أنطيتني هدية صحيحة وتلفت مال عندي ولا ليس علي أي ضماني. خب يجري أي شيء؟ إصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوة بعد التلف، اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الأصل ثبوت الضمان إلا إذا ثبت المجانية، أما هو ما يدعي المجانية، يدعي أنه بالمقابلة ولو هبة لكن هبة بالمقابلة الحكم لي مثلا، فهذا مو مجاني، بس هذا يدعي القابض يدعي المجانية ولم يثبت. الأصل من على اليد ما أخذ حتى تؤدي، الأصل هو الضمان إلى أن يثبت المجانية وعدم الضمان، هنا يبنى على إصالة الضمان. القول هذا ضعيف جدا في خصوص التلف، وأساسه أيضا مو ثابت عندنا، بل إذا تلف لا يضمن، هذا الوجه غير تامل. والأقوى تقديم الثاني، هذا هو الصحيح كما هو يا شيخ، هو الأقوى وهو المتعين، قول القاضي مقدم لأن المسألة تدخل تحت المتخاصمين، إذا لم يكن لأي منهما بينتهم فالذي قوله يطابق الحجة المعتبرة، والقاضي هنا قوله مطابق للحجة المعتبرة. الأصل في كل معاملة يقع بين الطرفين المعاملة الصحيحة يقدم المسلم عليه إصالة الصحة، لأنه يدعي الصحة، مدعي الصحة مقدم على مدعي الفساد، لأن مدعي الفساد عليه أن يثبت أنه كان العقد فاسدا، أما مدعي الصحة كلامه مطابق لإصالة الصحة. انتهى. مسألة ثانية، ولو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم، وادعى القابض كونها هبة صحيحة، واحتمل أنه كذلك، يعني الدافع يدعي يقول إما هدية انطيتك أو مثلا من قبيل رشوة أجرة مقابلة تعويض وأجرة، هو يدعي أنه قاضي يدعي هبة صحيحة لازمة كما قلنا من هذا، يحتمل نفس الجواب بالمدعي الصحيح، ولكن الحق لا مو هالشكل، الصحيح هنا يختلف مع المسألة السابقة، لأن في المسألة السابقة كلاهما كانا مشتركان في الهدية، كل منهما يوافق مع الآخر ولا يختلف في أنه كان هدية، ولكن هدية صحيحة أو فاسدة مدعي الصحة مقدم على مدعي الفساد بإصالة الصحة، فيحلف ويقبل قوله تماما يحكم له. وأما هنا الأمر مختلف، أحدهما وهو الدافع يدعي التعويض أجرة كأجرة رشوة ولو بعنوان هدية أو بعنوان أجر ومقابلة، الآخر يدعي لا مو هاجر بل بعنوان هدية صحيحة، أصلا ما إلى ربط عقد آخر، مو عقد واحد يختلفان بين الصحة والفساد، عقد هذا يدعي عقدا وذاك يدعي عقدا آخر مثلا، فهنا لابد أن يرجع إلى الضمان كما قلنا إصالة الضمان الأصل في كل يد على مال الغير، هذا مشترك بينهما أن المال كان سابقا للدافع الآن صار للقاضي بادعائه، وضعت يدك على مال الغير لأي موجبين لابد أضع اليد يوجب الضمان إلا أن يثبت التسليط المجاني، إذا ما أخبت التسليط المجاني يحكم بالضمان. فلذا هنا الحكم يختلف، إصالة الضمان يجري. ولو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحارم، رشوة معلوم يعني يعطي ليحكم له، مو هدية، رشوة. أو أجرة على المحارم يعني من قبيل إجارة يؤجره أجرة، وكلاهما باطل. ولو رشوة يعلن أما أجرة تعيين، أجرة تعيين، أما رشوة من قبيل الجعل ما يحتاج إلى تعيين المال وكذا شيء، معلوميتي كذا كذا. وهما متقاربان وهو عقد فاسد إما بعنوان رشوة أو بعنوان إجارة. لكن ادعى القابض كون هبة صدد، لا انطيتني هبة هدية وهبة صحيحة، ولا بد أن يقيد هنا هبة صحيحة واللازمة. لأن إذا جائزة يقول خب على ما تقول هبة جائزة، المال موجود أنا أخذ أفسق الهبة، هذا ما بي ثمرة. أما إذا يدعي أنها هبة لازمة لا ثمرة موجودة. احتمل أنه كذلك مثل ما تقدم، الدافع مدعي الفساد والقابض مدعي الصحة، مدعي الصحة مقدم على مدعي الفساد، يحتمل هذا. لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا، لأن الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والإجارة الفاسدة. وكما قلنا رشوة نوعا من الإجارة، جعل يعني مو إجارة حقيقية، مش ملحق بالإجارة أو صحيحا إجارته، يدعي الإجارة. ويحتمل العدم وهو الصحيح، إذ لا عقد مشترك هنا اختلف في صحته وفساده. ما كفد عقد مشترك كما في المسألة السابقة، المسألة الأولى، أنه كلاهما يدعيان هبة، أحدهما يدعي فسادها، الثاني يدعي صحتها، حتى يقال مدعي الصحة مقدم. ما كو عقد مشترك، عقد مختلف فيه، أحدهما يدعي عقدا رشوة أو أجر، الثاني يدعي عقد ثاني هبة مثلا. فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدعيه القابض عن الهبة. الدافع منكر للهبة، يقول ما وهبت لك أصلا، بالمقابل انطيتك أجرة مثلا، لا لصحته، يعني لصحة ما يدعيه القابض. فيحلف على عدم وقوعه، يعني الدافع يحلف على عدم وقوع الهبة. وبتعبير آخر هنا كان عليه أن يصرح، ما صرح، معلقون يصرحون هنا بأنه أي أصل لابد أن يقدم، لابد أن يكون مطابقا لحجة معتبرة. قوله أي أصل هنا يجري حتى يكون مطابقا لقول الدافع، إصالة الضمان مطابق لقول الدافع، فإن الدافع يدعي ضمانه، الأصل في كل يد على مال غير، الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أنت كنت تثبت أن هذه اليد كانت بتسليط المجاني من المالك حتى لا تكون ضامنا، ما لم يثبت هذا المعنى أصل هو الضمان، فيطابق قول الدافع، الدافع يحلف ويحكم على طبق قوله ويأخذ البدن أو يستغله. إذا كان تالفا يأخذ البدل، وإذا كان موجودا عين موجودة يأخذها. وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى، هذا جهل يشير إليها الشيء، يدخل في مسألة باب القضاء، مربوط بمسألة باب القضاء. يقول بعض المعلقين الشيخ هو شطب على الجملة هذه، المول ما كله مو لازم يذكر الكلام هنا، هذه المسألة موجودة في كتاب القضاء يشير إليها. إما أذكر المسألة بالتمام أو مجرد إشارة مكافة، لكن ليس إشارة، ونبينها شكل في كتاب القضاء. يذكرون مورد التداعي ما هو، إذا كان هناك شيئان مثلا دعويان، كل منهما يدعي شيئا والآخر ينكره، وهذا هم يدعي شيئا والآخر ينكره، فهذه لابد أن يعرف بأي نحو. جميع الموارد من هذا القبيل، الآن المورد الأول مسألة الأولى كان من هذا القبيل، هو يدعي الهبة الصحيحة والآخر ينكره، هو يدعي الهبة الفاسدة والآخر ينكره، معيار مو هالشكل، وإلى جميع الدعاوي ترجع إلى هذا المعنى، كل منهما يدعي شيئا والآخر ينكره، بل يدعي شيئا آخر وراح صاحبه والآخر ينكره. معيار هذه مو مصب الدعوة، قلنا المعيار في التداعي في الدعوي في الدعوة في جميع المقاصنات مو مصب الكلام ومفهوم الكلام مصب الدعوة، بل المعيار نهاية الدعوة نهاية الكلام بالنهاية. الآن هذا يدعي هدى صحيح ذاك هدى فاسد، شنو النهاية؟ نهاية ضمان، تضمن أو ما تضمن، لي حق الغد أو ما لي حق الغد، هذه النهاية. هذا يقول لي حق الغد، إذا تقول ما لك حق، هذا بالدعوة واحدة مو دعوة يمين، ولو بمصب الدعوة بأول الكلام تدعويين كل منهما ينكر الآخر، كل منهما مدعي والآخر ينكر، لكن بالنهاية ينتهي إلى شيء واحد. إذا بالنهاية هم وصلت إلى أمرين تداعي، إذا هنا في المسألة الثانية بالظاهر بلا تداعي، شفت المسألة الأولى، هذا يدعي مثلا الأجر والرشوة والضمان، الآخر يدعي ذاهبة دعوة ثانية، الأول يدعي الأجر الثاني ينكره، الثاني يدعي الهبة الثاني ينكره الهبة، فهم تداعي صار مش بهش، وأداء الكلام وبعيني في المسألة ولا كنت كان يقول مو تداعي هذه، بل ما ما بين شيئا بس مجرد مو تداعي، إشارة إلى هالمسألة هذه. النتيجة نهاية الدعوة نهاية المطاف يرجع إلى أي شيء في المسألة الثانية، لازم هو في واحد مو شيئين، لكن نهاية المطاف المسألة الثانية يعني القابض يدعي الضمان وحق الرجوع والآخر ينكر الضمان وحق الرجوع، هل نفس الشيء؟ فصارت مسألة دعوة متداعي، مدعي منكر متداعي، وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى. وبالمسألة السابقة هم كان عليها أن يقول ليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى، فهذا الجزء هذه إشارة إلى الموضوع. مسألة ثالثة، ولو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة لدفع الغرم عن نفسه بناء على ما سبق والحق، نشوفها هذه اللي الآن ذكرناها في المسألة الأولى، بأنه إذا هب فاسدة وتلف المال تحت يد الموهوب له لا يكون ضامنا، لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وفرض الدعوة هذه بالنسبة لما بعد التلف، فيقول الدافع دفعت لك رشوة وأجر مو هدية، ولكن القابض يقول بل قبضته بعنوان الهدية الفاسدة مو رشوة، فكلاهما متفقان على أن هذا المال قبض فاسدا، وإذا كان موجودا يعترف القاضي بأني يجب علي أن أرده عليك. لكن الآن تعرف إذا هدية فاسدة فابتلت أنا ما أضمن، أما إذا رشوة حتى لو تلف ضامن، خلاف في هذه. ولو الدفع الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة لدفع الغرم عن نفسه بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا توجب الضمان، لأن ما لا يضمن صحيحه لا يضمن قصده، ففي تقديم الأول لإصالة الضمان في اليد، أو الآخر لإصالة عدم سبب الضمان ومنع إصالة الضمان وجهان، محتمل الدافع قوله مقدم لإصالة الضمان، إصالة الضمان التي هنا يذكرها كان عليها أن يذكرها في المسألة الثانية اللي ما صرح بها، مضمونها موجود في المسألة الثانية لكن شيخ ما صرح بها. إصالة الضمان الأصل في يد كل أحد على مال كل أحد هو الضمان إلى أن يثبت المجانية، وهنا لم يثبت المجانية مثلا، هذا أصل مطابق للدافع فهو المقدم قوله، حجة معتبرة مطابق لقوله. الاحتمال الثاني إصالة عدم سبب الضمان، لأن الضمان يحتاج إلى سبب، سبب ما هو؟ السبب هو أن يكون المال تالفا بيده وبدون تسليف المجانية، معلق من جزئين، التلف تحت يده والتسليف كان مجانيا، إذا لم يكن مجانيا يكون ظلال. أما إذا فلت التسليط مجاني هو ألغى احترام مالي وأعطاه مجانا لا يضمن بالتلف. فهنا الأصل عدم التسليط, عدم التسليط المجاني. إذا قلنا إصالة عدم سبب الضمان يعني إصالة عدم موجب الضمان. موجب الضمان ما هو؟ موجب الضمان لم يكن تسليط مجاني, يعني إصالة التسليط المجاني هذا الذي يثبت. ومنع إصالة الضمان, الأصل إصالة الضمان هنا لا يجيش فيمنع حسب الضمان في محله, يقول هنا لا يجري. وجهان الصحيح والوجه الأول, يقول أقواهما الأول, هذا الصحيح أقواهما الأول. إلفت توجيه وتحقيق لطيف للوجه الأول. أحيانا الأشياء التي لها آثار شرعية تكون مؤلفة من جزئين, جزء بالوجدان ثابت, الجزء الثاني إذا ثبت بالعقل بضم الوجدان إلى العقل يثبت الحكم الشرعي. دائما لا يشترط أن يكون العقل, يكون مجرى العقل هو منطبق على الحكم الشرعي بالتمام, إذا بالتأليف والترتيب هم يتوم. وما نحن فيه من هذا القبيل. الذي يوجب الضمان الآن قلنا أمران جزءان. أولا تلف مال الغير تحت يد الغير, هنا حصل بالوجدان, القاضي يعترف أن هذا المال كان للبيدين كان للدافع وتلف تحت يدي, تمام. الجزء الثاني لا يكون تسليط مجاني, إذا كان تسليط مجاني كما يدعي القاضي لا يكون ضامن, أما إذا لم يكن تسليط مجاني يكون ضامنا. خب التسليط المجاني يحتاج إلى إثبات, هذه الدعوة ينتهي إلى نهاية الدعوة بينهما هكذا, وإلا باقي الأجزاء ما كفين فيهما دعوة والتخاصم. نهاية التخاصم ترجع إلى هذه بأنه أنت ضامن لأني ما سلبتك مجانا بل بالغشوة بالتعويض بالآجر. الثاني قابض يقول لأني مو ضامن لأنك سلقت هذا المال بيدي مجانا, يحتاج إلى إثبات تسليط مجاني. أصل عدم التسليط المجاني. غالبا لما يعطون الناس أموالهم في هذه المواقع في المعاملات بدون تسليط مجاني, بالمقابل هذا الظاهر, هذا الغالب, هذا العاصل. إثبات تسليط مجاني يحتاج إلى بينة, إلى دليل. عندك بينة, ما عندك بينة, مثل لا تثبت. فإصالة الضمان يثبت بإصالة عدم التسليط المجاني, لأن عموم خبر على اليد يقضي بالضمان إلا مع التسليط المجاني. دققوا, ثبت هنا التأكيد. إصالة على اليد تثبت الضمان مع عدم إلا الاستثناء, إلا إذا تسليط مجاني, يعني مؤلف من جزئين وجودي وعدمي. الوجودي المال تحت يدك يتلف, عدمي لم يكن تسليط مجاني. تلف المال تحت يدك هذا بالوجدان, لم يكن التسليط مجاني بإصالة عدم التسليط المجاني. والأصل عدم تحقق التسليط, عدم تحقق يعني عدم تحقق التسليط المجاني. وهذا حاكم على عدم سبب الضمان, اللي قلت عدم سبب الضمان, عدم موجب الضمان, هذه أصل حاكم وأصل محكوم عندنا. إذا كان هناك أصلان, أحد الأصلين يسمى سببي والثاني مسببي, الأصل السببي يكون حاكما على المسبب. كيف؟ مثال, مثلا هذا الثوب كان نجسا, الجسم كان نجسا, غسل هذا الجسم المتنجس بماء, الماء هم كان له حالة سابقة بالطهارة وشكلها في نجاسة الماء, أيضا الماء هم محتمل في يجري في الماء إصالة الطهارة, استصحاب الطهارة. بعدما غسلنا هذا الثوب بهذا الماء المشكوك, كما أن الماء مشكوك قبل جاري للأصل, كما أن الماء مشكوك هذا الثوب هم مشكوك, لأن الماء إذا كان نجسا غسل نجس بالنجس لا يؤثر لا يطهر لا يؤثر شيئا. نعم إذا كان طاهرا يطهر. فالآن هذا الثوب له حالة سابقة بالنجاسة يستصحب النجاسة يجري، والماء له حالة سابقة بالطهارة يستصحب الطهارة يجري، فأيهما يعمل به؟ هذا أصلا متعارضة. إذا نعمل بالأصل إصالة الطهارة للماء ثوب طاهر، إذا نعمل بإصالة النجاسة للثوب ثوب نجس. هنا أصل السببي حاكم، يسموه حاكم، أصل السببي حاكم وهو المقدم، لأن من آثار ذلك الأصل طهارة هذا الثوب، فاستصحاب النجاسة في هذا الثوب من يجري؟ هذه في مسلم بعينه في مقامنا هنا بعينه. إصالته عدم موجب ضمان، عدم سبب الضمان، يعني نشوفك هل التسليط المجاني حصل أم لا. أصل عدم التسليط المجاني أو أصل عدم الأصل عدم عدم التسليط هيك نشك بأن التسليط المجاني حصل أو لم يحصل، شك في هذه، هذا سببي حاكم على إصالة عدم موجب الضمان. موجب الضمان مشكوك، لماذا مشكوك؟ مسبب، ما أدري أنا ضامن، القاضي ضامن أو مو ضامن، هذا مسبب، مسببي سببه بأي شيء الشك، كما أن هذا الثوب إذا لم نشك في ذاك الماء ما شكلنا في هذا الثوب، بلا شك أنا طاهرا بالماء الطاهر فوسد. أن سبب هذا الشك في هذا الثوب مسبب عن الشك في ذاك الماء، فلذا جريان الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب السببي مسبب ما يجري محكوم. هنا نفس الترتيب، نشك إصالته عدم موجب الضمان، شك في موجب الضمان عندنا، يعني هل القاضي ضامن أو لا يكون ضامنا، هذه شك مسبب عن أي شيء، شلون حصل هذا الشك؟ لعيد الشك في المجانية. إذا كان هناك حال دفعه للمال بقصد المجانية قاضي مو ضامن، أما إذا بقصد الأجرة قاضي ضامن، فهذه المجانية مسبوق بالعدم إصالة عدمه، عدم المجانية، عدم التسليط المجاني، عدم موجب الضمان، فإصالة عدم موجب الضمان هذا مسبب الشك عن التسليط المجاني. تسليط المجاني مثل ما ذاك الماء، تسليط المجاني مسبوق بالعدم، مو دائما تسليط مجاني، إن تثبت أصل عدم التسليط المجاني، فإصالة عدم التسليط المجاني إذا ثبت بعد لا يبقى شك في موجب الضمان، بلا شك موجب الضمان موجود، كما قلنا بجمع والتأليف بين الوجدان والأصل، وجدان تلف المال تحتيلك بالوجدان، فبإصالة عدم التسليط المجاني يثبت الضمان. فكما أنه إذا بنينا على إصالة الطهارة في هذا الماء لا يبقى شك في هذا الثوب المغسول به بأنه طاهرون لا يستصحب نجاسة الثوب، كذلك هنا لا يبقى شك. فافهم المسألة التاسعة، سب المؤمنين حرام بالجملة في الأدلة الأربعة لأنه ظلم وإذلال وإذلال، سب كل كلام يجب التنقيص ويجب الإذلال والتحقير، هذه الكلمات ويقول يأتي بعد معناها، هذه لا يجوز بلا إشكال زيادة على الأدلة الشرعية عقلا أمر مذموم ومنهي عنه لأنه يعد ظلما وإيذاء. ففي رواية أبي بصير من اللطيف أن جميع الرواية اللي اليوم يذكرها تقريبا أربعة كلها صحيحة ومعتبرة وهو صحيح، لكن شو يعبر بالرواية ورواية ورواية، هذه مو على اصطلاح المتقدمين حتى متأخرين، حتى صاحب الجواهر هالشكل شيخ ما يحترق يعني بهالاصطلاح، بأن إذا يقولون رواية أو خبر فلان يعني ضعيف فيه نوع من إشكال السنة، أما إذا صحيح أو موثق يكون يصرح صحيح أبي بصير موثقة السكوني كذا، لكن يقول رواية هذه معتبرة من حيث الأسماء. عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المؤمنين فسوق معلوم. الفسوق اللي يشير إلى الآية الشريفة لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، في الحج سب وسباب كذا فسوق، فهذا معناه إشارة له فسق من فريق الفسوق، وقتاله كفر. أما إذا يقاتل مع مسلمين فهذا بمنزلة الكفر، مثلا كأنما ينكر ما في الآية الشريفة من قتل في نفسه متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، وأكل لحمه معصية كذا يحمل ريده ولا يقتل بعضهم بعضا، أي يحب أحد من يأكل لحم أخيه ميتا، إشارة للآية الشريفة. وحرمة ماله كحرمة دمه، يعني ماله محترم، مو أنه إذا يرى ماله يغتال ويأخذ ماله مثلا، كما أن دمه بلا شك محترم كذلك ماله محترم. وفي رواية السكون هذه موثقة السكون عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة، يعني الذي يسب المؤمن، مثل صيغة المبالغة الذي يسب في بعض المواقع ولو كان قليلا يعبر بصيغة المبالغة، مثل هذه الآية الشريفة إن الله ليس بظلام للعبيد، يعني قليلا ما يظلم بلا شك لا يظلم أي شيء، الناس أن القليل القليل منه تعالى بمنزلة الكثير وليس بظلام هيك يعبر، كذلك سب ولو تبع سبا جزئيا بمنزلة السب الكثير، فسب المؤمن لا يجوز كالمشرف على الهلكة، لأن الإنسان كيف يشرف على الهلاك مثلا، كما مثلا إذا كان يعني شيئا عظيما شيئا مهما مثلا فهذا كأنما يقع في جهنم يشرف على الهلكة. ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أوصني، فكان فيما أوصاه لا تسبوا فتكتسبوا العداوة، يعني أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصايا كثيرة منها نهي عن السب، أيضا هذه الرواية معتبرة. وفي رواية ابن صحيحة ابن الحجاج هذا عبد الرحمن الحجاج صحيح عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام في الرجلين يتسابان، قال التعبير الذي في عبارة الكتاب للشيخ غير تمام، اللي موجود في المعلم هنا يذكر هالشكل هالتعبير، قال البادي بينهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر للمظلوم، هذه عبارة صحيحة في الروايات ممكن نسخ مختلفة، النسخة الصحيحة هذه، يعني إذا يبدأ بالسب الثاني هم يجاوبه هو يصير صار سبب من دون أن ينقص من وزر صاحبه وزره عليه السماء دم هو سبب مثلا.
أشار إلى الآية
الآية
لا تسب الذين
تفضل يصب عدو الضغيب عليها صاحب الآية متناسب. وفي مرجع الضمائر ارتشاشه، يعني على تفسير الشيخ ووزره وزر البادي على صاحبه، شو المعنى هو البادي على صاحبه، يعني هذا المعنى وزره وزر الساب على صاحبه وزره ووزره على صاحبه، شلون يصير ضمائر كيف اصل التعبير اللي موجود معلقين يذكرون هذا النحو المذكور في هذه العبارة في الروايات ماكو، إذا روايت هالتعبير ووزره ووزر صاحبه، يعني وزر السب ووزر صاحبه الثاني عليه على البادي، يمكن خطأ من الرؤى من الكاتب انت مستبت شبهت مثلا، والمغاد الله أعلم تفسير الشيخ متين أن مثل وزر صاحبه عليه، يعني هو أوقع صاحبه في الوزر والسب فهو البادي، فهو البادي من جهة بدئه بسبب وزر عليه، ومن جهة سببه للوزر الثاني هم أيضا عليه لإيقاعه إياه في السب من غير أن يخفف عن صاحبه شيء، فإذا اعتذر إلى المظلوم عن سبه وإيقاعه دون ما لم يعتذر للمظلوم، إذا اعتذر إلى المظلوم عن سبه وإيقاعه إياه في السب برئ من الوزرين، اعتذر كنا يحمل توبة تابع وندمة، يجي يستوهد من صاحبه فبرأ من الوزرين. ثم إن المرجع في السب إلى العرف وفسره في جامع المقاصد بإسناد ما يقتضي نقصه إليه مثل الوضيع والناقيص. ففي كلام بعض آخر أن السب والشتم بمعنى واحد، يعني أمر لغوي عرفا بلا هكذا. وفي كلام ثالث أن السب أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص، فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى، يعني كل ما يتأذى إذا نسب إليه كالقذف. القذف كل ما يوجب الحد، مثل أنك شاربون أو زانين أو كذا، هذا يوجب الحد. والحقير والوضيع والكالب والكافر والمرتد، مثلا الأنزم الخنزير كذا، هالتعبيرات. والتعبير بشيء من بلاء الله تعالى كالأجذم والأغذم والأغراس والأحوار والأعمى، هيك بها الأعمى القلب، مثل هالتعبيرات.
يعني نفس القذف من
مصنف السب؟ بلاء القذف
بالضبط.
نعم. أمراني. قذف هو يعني ينسب إلى شخص كل شيء موجب الحد، موجب الحد. ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صفق السب مواجهة المسبوب. السب لا يشترط أن يكون المسبوب حاضرا أمامه، حتى إذا في غيابه يتكلم ضده ويسبه. نعم يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص، مثلا إذا كان من باب الإهانة والنقص يسبه. أما إذا لم يكن كما مثل زينب العطارة الحولاء، هي كان حولاء، أما مو بعنوان السب كان يذكرونها، بعنوان كان اشتهرت اللقب هذا. إذا كان الإنسان مشتهرا باللقبين هذا لا يكون بعنوان، هذا من قبيل لقب مو بعنوان سب. فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من واجب، يعني النسب بين السب والغيبة عموم من واجب. قد يكون غيبة وسب، كذا كما لو كان غائبا لم يكن حاضرا. قد يكون سب وليس بغيبة، كما لو كان حاضرا أمامه. قد لا يكون لا غيبة ولا سب، مثلا كما زين بالعطارة الحولاء. ويأتي لأن نفس الكلمة هذه في بحث الغيبة يأتي بأنها كانت معروف بهذا اللقب. إذا كان ذاك النقص لقبا لأحدين هذه مبيه لا سب ولا غيبة. والظاهر تعدد الفقه في مادة الاجتماع، إذا كان سبا وغيبة في غيابه يسبه ويذكر بنقص، فهذا النقص مو معلوم عند أحد فذكره للناس الآخرين بعنوان كشف الستر يكون غيبة، بعنوان الإزراء والنقص مثلا سب، ففيه عقابان. لأن مجرد ذكر الشخص نفس هذا الكلام بعينه يأتي في باب الغيبة إذا كان بغيبة وبهتانا، مثلا ذكر الشخص بما يسوءه بما فيه غيبة، بما ليس فيه بهتان وغيبة، فيتعدد العقاب. نعم نفس الشيء، لأن مجرد ذكر الشخص ما يكرهه لو سمعه ولو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة، والإهانة محرم آخر. إذا قصد الإهانة غيبة محرمة، إما إذا قصد الإهانة وهو حاضر أمامه مو غيبة مو غائب مثلا، فهذه محرم آخر. ثم إنه يستثنى من المؤمن المظاهر به، وهذا الاستثناء يأتي بالتفصيل في بحث الغيبة. من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، وفي رواية معتبرة. وفي بعضها من ألقى جلباب الحياء فلا حرمة له، أعم من الغيبة فيجوز سبه. الآن في زماننا المرأة تكشف عن شعرها وتجاهر بهذا المعنى، أصلا شكل تلبس حتى تظهر شعرها، هذه متجاهرة بالفسق، فغيبتها جائز وسبها جائز. يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق لما سيجيء في الغيبة من أنه المتجاهر لا حرمة له. وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر؟ لابد أن يكون السب من باب النهي بعيد، لكن الشيخ يحتاط بعد هذا احتياط، نظر الشيخ احتياط ما أفتاط احتياط. حد مثلا إذا يسبها ويقول هذه كذا، هاي الخبيثة، هاي مثلا كذا، هي شكل تطلع، بشرط أن يصل الخبر إليها فتنتهي هذه. أما إذا حتى لو وصل الخبر لا تنتهي، صحيحا إذا قيل لا تنتهي، هذا بعد نهي المنكر ما يجري، سب ما يجوز. أما إذا لا يؤثر شرائط النهي عن المنكر موجودة متوفرة سبجائز هذه يشترط شرط النهي من باب النهي عن المنكر أو لا. ظاهر الرواية لا حرم مثلا المتجاهر ليس له لا لا يشترط. أما الشيخ يحتاط في كل عبارة فيشترط بشروط النهي عن المنكر أم لا. ظاهر النصوص كما والفتاوى كما في الموضع اللمعه الثاني لان ما قال المتجاهر من القى جلباب الحياء فلا غيبه له اذا بنحو شاء نهي ما بيلتقين هذا مطلقا كذلك الفتاوى يصرحون اما شيخ يحتاط الاحبط على الاول ظاهر الاحتياط هذا استحبابي لان ظاهر النصوص والفتاوى معناه يوافق مع الفتاوى احتياط ما وجوبي حتى لو وجوبي يرجع إلى غير شيء ويستثنى منه المبتدع أيضا الذي يأتي ببدعة شيء جديد في الدين أيضا هذه الرواية معتبرة لقوله صلى الله عليه وسلم هذه صحيحة هذه صحيحة معتبرة ينقل الإمام الصادق في رواية مفصلة مطولة عن الذي إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهر البراءة منهم مو مجرد براءة قلبية إظهار حتى الناس لا ينخدعون ببدعتهم وأكثروا من سبهم والبقيعة فيهم يعني السب هذا لابد أن يتجاهر بالسب ويظهر السب ويكسر مو مجرد سب ما وانتعى دائما حتى الناس لا يقعون في بدعته ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر مسبوب عرفا إذا عرفا مسبوب لم يتأثر بلي فهذه السب لأجل التأثير مثل يقع في قلبي فإذا كالوالد إذا يسب ولده ولد ما يتأذن بأن لا يجب قول هذا القائد في حقه ما ذلك النقص تقول الوالد ولده نحن نكمل المسألة قضية سهل الأرض هي حشرة براحتك أو السيد لحده عند المشاهد ما يكرهه المولى إذا يقول لحده يا حمار يا ولد والد يقول له أمام الولد ما يتأذن الولد يقول هذا والدي من غير يتأذن يا حمار وعند غيظه يا خبيث ونحو ذلك سواء لم يتأثر المقول فيه بذلك لأن لم يكره أصلا أو لا يكح في قلبه شيء لا يحد النقصان هذا من والدي من أم يتأثر به بناء على أن العبرة بحصول الذل والنقص هي عرفا ولو ولد يتأذن لكنه عرفا ما يحد النقصان والدي لا يكون مشكل ويشكل الثاني هو ابنك المتأذين إذا الولد يجوز فبعموم عدد الحمد إذا الولد هم من المؤمنين وإذا هو يجوز فإذا ما يتأذى يقول وأما إذا يتأذى يحتاط ولا يقول نعم لو قال السيد ذلك في مقام التأديب جاز إذا في مقام التأديب لعبده لا بأو الولد ولده لأن ضربه جائز وكذلك تأديبه بدل الضرب بهذا الكلام لفحوى جواز الضرب وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقه مما ورد في مثل قولهم أنت ممالك لأبيك ورد في قصة أخلاقية هذه الرجل إجى عند النبي واشتكى على والده فالوالد ظلمني أخذ أموالي ورث من والدتي من كذا وأخذ مني النبي يقول يحدث الوالد للولد قال أنت ممالك لأبيك حقكم أخلاقي تشتكي على والدك مثلا فمن هذا المعنى يستفاد أنه ما يقدر الولد يقول مثلا أنا أتأذى وما يجوز وكذا يحتاج فتعمل شرعي في من يدري لكنه الاحتياط أن الوالد أخذ يقول شيء لولد نعم أما بنحب شديد كذا لذلك ما يجوز مشكل مضافة إلى السيرة السيرة مو دليل إلا أن يقال إن استمرار السيرة إنما هو مع عدم التأثر السامع وتأذيه سيرة فيما صحيحة فيما إذا سابقا الفكير الولد ما يتأذى من الوالد أهلا مهما يفعل الوالد به ويقول به ما يتأذى والدي هذا ما يتأذى أما يمكن في زمان آخر لا ولد يتأذى أمام الناس كذا والده الجمعي ما يتأذى من هذا ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم المتعلم طبقوا على المدارس بالمدرسة معلم يجي على الصف يجي على الطلاب يسب أحدهم كذلك هذا ما يجوز ولو سيرة سابقا أكو سيرة فإن السيرة إنما نشأت بالعلم السابق من عدم تعلم المتعلم بشتم المعلم لعد نفسه أدون من عبده إن من علمني حقا حصيرني عبدا ذاك الوقت هالشكل بل ربما كان يستفر بالسام لأنه يقول هذا المعلم إليه فالنظرة خاصة إليه سيدني والأمانة فالإلي نظرة إليه لدلالتي على كمال لطفي. وأما زماننا هذا تطبقوه على المدارس ما نعلمون على المدارس زماننا هذا الذي يتألم المتعلم فيه من المعلم ما لم يتألم به من شرطاء بالبحث من الكل والفعل فحلوا إذا يحصل زليل ما يجوز. أحد المجتهدين استعداد يقول لك عرفوا ما أسميه كان في بحث الخارج صار مجتهد مرجع طاقة المرغوب يجيز درس عربي العراقي بالدرس يمكن وما كمان ما شايف يمكن القصة. فكان يحترض يشكي هذا الضرب على إمامته هيجي وقعت إمامته على ربوته هيجي يتأدى وقف وقع سكت بهالشكل ضرب على بالدرس على الجلد كانوا من بعد قام يشكل عليه ضرب هالشكل ضرب بالجلس. يوم ثاني هذه ما حضر البحر ليه عذرين مو لسبب ما. يوم ثالث حضر لما حضر قال اعتذر من ترى على صدر مني شيء أمس قال أنا ده شو قلت عندي أمس مو أنا هذا أنا ما أتذكر. قال بلى أنا مرات الدفاع عن نفسي تجيت تشكل تديني كذا يعني دفعت عن نفسي دفاع عن رقبت الشيء كلام ده هذا قديم أما على ميسي والله والحمد لله هذه لسوالف قديمة والحمد لله رب العالمين.